وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على الأعداء أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرم الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المحرمات النسبية، وذكرنا أن الآية القرآنية بينت سبعة أصناف، ذكرت سبعة أصناف، ودخلنا في سؤال وهو أن هناك سبعة أصناف أخرى محرمة نسبيا قد تستفاد أو استفيدت من نفس الآية أو لا. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبنات خالكم وعماتكم وهذه سبعة أصناف. طيب إذا عكست الأمر باتجاه الرجال، لماذا لم يقل حرم عليكم آباؤكم، عفوا حرم عليكن آباؤكن؟ ها
معكسناها من خاطب النساء.
لو لماذا لم يخاطب النساء أولا، وثانيا لماذا كيف نستطيع الاستفادة السبعة المقابلة للنساء؟ يعني حرمت عليكن آباؤكن وأعمامكن وخالاتكن وأخوالكن وأخوانكن إلى آخره، بنات الأخ وبنات الأخت وأبناء الأخ وأبناء الأخت. قلنا هناك قالوا أن هناك ملازمة عرفية بينهما، ذكر بعض الأخوة بعض الأوجه وجميل، يعني قد تكون مرادة، قد تكون هي الحل، لأن هذه السبع الأصناف الأخرى إجماعا تسالما بل ضرورة هي من يعني ضرورة محرم، بلا شك هي محرم. لكن هذا التحريم من أين نشأ؟ نشأ من نفس الآية أو من أمور أخرى؟ ظهر أنه من نفس الآية، بس كيف؟ يعني ما هو سبب هذه الملازمة؟ إن شاء الله اليوم نتكلم في هذه المسألة. وقلنا أن الكلام فيها ينفعنا أولا كناحية علمية، كيف يعني الملازمات كيف تحدث، وثانيا أن هناك في ملازمة عرفية بينهما أولى. وقلنا أنه حتى تكون هذه الملازمة حجة يجب أن تكون ملازمة بينة بالمعنى الأخص، أو أن تكون ملازمة بينة بالمعنى الأعم، يعني بحيث إذا تصورنا الملزوم ينتقل الذهن فورا إلى اللازم، هذا البين بالمعنى الأخص. إذا انتقل إلى اللازم بعد تصور الملازمة بين بالمعنى العام، ما احتاج إلى نظر واستنباط صار غير بين. الدلالات الالتزامية تحتاج إلى دلالة بينة بالمعنى الأخص، فإذا كان هناك دلالة بينة بالمعنى الأخص فلا معنى ببيانها مرة أخرى. ليش؟ لأنه البيان الآخر بيصير له إذا كان هناك دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخص. ادعيت هذه الملازمة بينهما، يعني بين أن يقول حرمت عليكم أمهاتكم يلزمها حرم عليكن آباؤكن، يعني هيك في ملازم بينهما. ما هو سبب هذه الملازمة؟ صاحب الجواب رحمه الله يتكلم، يعني يذكر كلاما لا بأس بذكره، ملخصه أن يعني الخطوط العامة تبعه أن هناك عقدا واحدا، في عقد إما أن يكون فاسدا وإما أن يكون صحيحا، فإن كان فاسدا كان فاسدا من الطرفين، فإذا كان محرما هنا كان محرما هناك، يعني حرمت عليكم أمهاتكم يعني مات الأم صار الابن يعني كأنه حرم عليكم أمهاتكم، يعني كأنما قال حرم عليكم أبناؤكن، حرم عليكن أبناؤكن، الابن صار. فبقول احنا خلينا نشوف نفس العقد، بعضهم قال هالكلام ثم يناقشه هو رحمه الله. فبعضهم قال أن هناك عقد، إما أن يكون صحيحا أو لا، إذا كان فاسدا أو إذا كان محرما يكون محرما من الطرفين، وإذا كان فاسدا يكون فاسدا من الطرفين. فإذا كان محرما فهو محرم من الطرفين، إن كان فاسدا فاسدا من الطرفين. صاحب الجواهر يناقش في هذه المقولة ويقول وملخصه أن النهي إن كان عائدا إلى عينه إلى عين العقد أو لوازمه صحيح، طرف يؤدي إلى طرف آخر، تحريمه في طرف يؤدي إلى تحريمه في طرف آخر. أما إذا لم يكن في عينه الله يحفظك اليوم بلغ عندي نزعش اللهم ارحمه، وكذا إن كان محرما في عينه أو لازمه كان محرما من الطرفين، وإن كان في بسبب آخر فلا يكون محرما من الطرفين. ويعطي مثال على ذلك البيع وقت النداء يوم الجمعة. النهي عن البيع، طب لو فرضنا واحد مقيم، البائع مقيم والمشتري مسافر، جزاكم الله خير الله سبحانه إن شاء الله بناخذ كوثر إن شاء الله. لو فرضنا أن المشتري مسافر، فهل ممكن أن نتصور أن بيعا واحدا من جهة منهي عنه ومن جهة أخرى يعني أحد الطرفين منهي عنه، بالنسبة لأحد الطرفين المقيم منهي عنه، بالنسبة للمسافر غير منهي عنه، فين نتصور هالمعنى؟
هو الحكم يدور بوجوب حضور الصلاة أو لا وقت النداء، سواء للمسافر ولا
ها، هذه مسألة أخرى صح؟ مسألة لو فرضنا أنه باعتبار توجيه
وجوب الصلاة
يعني أن التحريم بلحاظ وجوب الصلاة، ولذلك مثلا المرأة حينئذ لا يجب عليها أن تحضر صلاة الجمعة يجمع يعني كإجماع فيها. لكن لو فرضنا أن اثنين لهما بلحاظ آخر صار شيء منهي عنه، يعني أحد طرفين منهي عنه والآخر ليس منهي عنه، هنا هذا كلام تقريبا ملخص اليوم. نقرأ كلام صاحب الجواهر رحمه الله ونشوف شو يقول. فإذا هناك ملازمة، قالوا أن هناك ملازمة أو أن هناك ملازمة بين الخطاب للرجل والخطاب للمرأة، في ملازم بينهما. حرم عليكم آباؤكم، عفوا حرم عليكم أمهاتكم أو حرمت عليكم أمهاتكم، في ملازم بينها وبين حرم عليكن آباؤكم، قالوا هكذا الملازم موجود. طب ما هو سبب هذه الملازمة؟ قيل إن النكاح أمر واحد بسيط، يعني عقد واحد أو وطء واحد أو شيء واحد وليس شيئان، فلا يكون حراما وحلالا وإن اختلفت إضافته إلى الطرفين. يعني هو حرام وهو حلال، يعني بالإضافة لهذا حرام بالإضافة لهذا حلال، أمر واحد بسيط، كيف يعني تصوره؟ فإن ذلك لا يخرجه عن وحدته المانعة من اجتماع الحكمين المتضادين، والحرمة والحلية أمران ضدان لا يجتمعان في محل واحد. تذكروا بالأصول درسنا أن اجتماع الأمر والنهي في واحد، إذا اجتماع في واحد حقيقة محال، ليست أمرا بالمحال، بل هو محال. يعني شيء واحد هو منهي عنه وهو مأمور به، يعني هو محبوب وهو مبغوض في آن واحد، هذا محال وليس أمرا بالمحال. لذلك من إذا بتتذكروا بالأصول، من حاول من قال بامتناع اجتماع الأمر والنهي في واحدين، حاول أن يعيد المسألة إلى اجتماع الأمر والنهي في محل واحد. من قال بجواز الاجتماع أخرجه وقال ما في اجتماع في محل واحد، بل في مورد واحد. يعني في اجتماع موردي، في اجتماع محلي. من قال بامتناع اجتماع الأمر والنهي قال هذا محال، وبالفعل في محل يعني حاول أن من قال بامتناع اجتماع الأمر والنهي حاول أن يجعلهما في محل واحد، محل واحد محال صح، إما محال هو بذاته أو أمر بالمحال، هيك حوله. الذي قال بجواز الاجتماع قال طبعا قال أنه اجتماع في محل في مورد واحد، اجتماع مورد، طلع بهالطريقة هيد. طبعا من ناحية الأصولية غير الناحية الفقهية، يعني السيد صدر رحمه الله سحن باخر يعني له رأي لطيف، يعني مرانا أذكره ذكرت لك مرة إن هو جائز اجتماع الأمر والنهي، جائز أصوليا كعلم أصول، ممنوع فقهيا كفقه، هذا مو موضوع بالأصول يعني، لكن ممنوع لكم ليش بشكل مختصر جميل، يعني استطراد قد لا يكون في محله لكن تذكير، يعني بيقول إنه في اجتماع الأمر والنهي هناك عنوانان اجتماع في مورد واحد ما في مشكلة، لكن في عالم الفقه، الفقه شيء آخر، يعني بيصير في ذوقيات، إننا نجد إنه إذا شيء جيد جدا طيب جدا يمر على صرصور بتلاقي النفس تكمش منه، النهي يجعله قبيحا، يعني المفسدة فيه تجعله قبيحا، فيقول لا يجتمعان فقهيا ويجتمعان أصوليا في علم الأصول. هاك الحال استطراد،
يعني بدنا نقاش
طبعا بدنا نقاش المسألة هذه فيها، يعني لكن هذا رأي ذوقي لطيف، هذا رأيكم الشريف إن شاء الله بلا شك، وأنا أؤيده يعني مش بعيد عنه يعني. لكن التفات جميل، التفات منه رحمه الله. فإذا أكرر كلام صاحب الجواهر، إن النكاح أمر واحد بسيط، واحد شيء واحد، فلا يكون حراما وحلالا وإن اختلفت إضافته إلى الطرفين، فإن ذلك لا يخرجه عن وحدته، بعده لا يزال حرام وحلال أمر واحد، هو حرام وهو حلال، فلا يخرجه عن وحدته المانعة من اجتماع الحكمين المتضادين، حكمان متضادان يجتمعان في واحد، هذا محال طبعا، هذه كبرى مسلمة عند الجميع، اجتماع الأمر والنهي يعني اجتماع الحلال والحرام، اجتماع المتضادين في واحد محال، عقلا محال أصلا. والحرمة والحلية أمران ضدان لا يجتمعان في محل واحد، هذا كلام صاحب الجواهر. يناقش صاحب الجواهر في ذلك فيقول، له كلام جميل، يقول إن أريد من النكاح، يعني النكاح له أمر أحد أمر، إما العقد أو الوطن، يعني خلينا نفصل الموضوع حتى يصير أوضح، إما العقد أو الوطن، إن أريد من النكاح العقد فهو الإيجاب والقبول، وهما فعلان قائمان بمحلين مختلفين، تذكروا احنا استطراد ايضا قلنا ان العقد منه يعني اشتهر انه اجابة قبول، بس مش ضروري يكون اجابة قبول. العقد هو بالدقة اتفاق ارادتين، لكن المنشأ قد يكون واحدة، مثل فعل منكما متبايعين، هذا عقد بالنتيجة. بس العقد اتفاق ارادتين يخرجهما او ينشئهما، ينشئ اتفاق الارادتين شخص اخر او اثنين، ما نمشي غالبا اجابه قبول، صح، هذا الموجود بالدواء يعني. لكن هذا امر كانما صار شبه متسالم يقولون به، وهذا له ثمره احيانا، يعني له ثمره في بعض النواحي، خصوصا اللي هي مثلا الزواج المدني اللي هو اعلنكما زوجين، هذا زواج مدني، هل هذا عقد او لا؟ اذا قلنا اجابه قبول بطل عقد، اذا قلنا اتفاق ارادتين ربطهما شخص ثالث وصار هذا عقد. على اي حال انا عندي طرفين بدي اقول ان اريد من النكاح العقد، فهو الايجاب والقبول، وهما فعلان قائمان بمحلين مختلفين، ايجاب لحال والقبول لحال، بيع وشراء، نكاح يعني أنا زوجتك نفسي قبلت، إجابة قبول في محلين طبعا. إذا الإجابة فعل الموجب والقبول فعل القابل، فلا يكون شيئا واحدا، يعني فلا يكون بمعنى فلا يوجد، مش لا يكونان، يعني ليس هنا، ليس عندي شيء واحد، بل عندي شيئان، واحد إجابة واحد قبول. فإذا ليس هناك اجتماع للحلال والحرام في محل واحد، هي بدي يقول بدي يوصل له. وأن أريد منه الوطء، النكاح بمعنى الوطء، ونحن ذكروا أيدنا، قلنا أن النكاح ليس موضوعا للعقد على خلاف ما نقله العلامة من المشهور، النكاح هو الوطء، بس كل وطء الشرعي مقابل السفاح. وأن أريد منه الوطء فلا ريب في أن المعنى القائم بالواطئ غير المعنى القائم بالموطوء، فإن الوطأ في الواطئ بمعنى الفاعلية، وفي الموطوء بمعنى المفعولية، يعني في معنيان وهما معنيان متغايران، فلا اجتماع للضدين في محل واحد، هذا بده يوصل له، إن اجتماع أمران الحلال والحرام في محل واحد ما في، بل بذلك يظهر لك التعدد في غير النكاح من المعاملات، كالبيع والصلح والإجارة، يعني بائع شيء مشتري شيء آخر، مفهوم البائع شيء ومفهوم المشتري شيء آخر، وإن كان يجوز اللفظ في كلا الأمرين في كلا الطرفين، البائع ما كان مهتما بالمالية، المشتري من كان مهتما بالعين بالبضاعة، هذا المشتري يعني بفائدة البضاعة، غالبا هيك هكذا ميزوا بينهما بين البائع والمشتري. فأمران طيب، بل بذلك يظهر لك التعدد في غير النكاح من المعاملات، كالبيع والصلح والإجارة وغيرها، هذه طرفين بس كل واحد له معنى، يعني فيها المعنى غير ذلك المعنى. وحينئذ فلا مانع من اختلاف الحكم فيها، يعني بعبارة أخرى حوله إلى اجتماع موردي مش في محل واحد. في الوطئ هناك معنيان اجتمعا في فعل واحد، وفي لو قلنا العقد هناك معنيان اجتمعا في عقد واحد، يعني حول الإشكال شو كان، أن هناك اجتماع في محل واحد، هو رحمه الله حول الاجتماع من محل واحد إلى مورد واحد، مع الاجتماع والاجتماع الموردي المعروف أنه لا إشكال، يعني لا إشكال فيه، ما في مانع ابدا موردا يكون الشيء حلال، هو يعني بعباره اخرى هناك فعلان وليس فعلا واحدا، اجتمعا في مورد واحد. نعم وقع الكلام في الموردين إذا كانا متلازمين، هل المنع من أحد المتلازمين يمنع من الآخر أو لا؟ مبحوث المسألة في مسألة الضد، مبحوث بشكل هون كويس. يعني النهي عن أحد المتلازمين هل يؤدي إلى النهي عن اللازم، عن الملازم الآخر أو لا؟ يمكن يكون متلازمين أحدهما حلال والآخر حرام، يمكن يكون متلازمين أحدهما واجب والآخر منهي عنه، هما متلازمان. فالكلام وقع في المتلازمين، لكن في الموردين، في مورد يعني في مورد واحد وفعلين بالأصل لا، ما في مشكلة يعني بغض النظر عن التلازم طبعا. ولعله لذا، يعني كلام صاحب الجواهر نكمله، ذهب جماعة إلى اختلاف حكم المتعاقدين في البيع وقت النداء بناء على ما ذكره بعض المعاصرين، أنه النهي مرتبط بخطاب صلاة الجمعة، نهي عن البيع، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تارة بنقول إذا كانت مرتبطة بوجوب الحضور للجمعة، يعني النهي عن البيع وذروا البيعة مرتبط بوجوب صلاة الجمعة، فبالنسبة للمسافر، بالنسبة للمريض، بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمقعد، بالنسبة للآخرين مثلا وأهل مجرى هودي يعني لا يجب عليهم حضور صلاة الجمعة. فإذا كان المشتري لا يجب عليه حضور، كان مسافرا مثلا، والمقيم كان بائعا، ولعله لذا ذهب جماعة إلى اختلاف حكم المتعاقدين في البيع وقت النداء إذا كان أحدهما مخاطبا بالجمعة دون الآخر، فخصوا المنع بمن خوطب بالسعي، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع من الذين يجب عليهم صلاة الجمعة، أما الذين لا يجب عليهم صلاة الجمعة ما لا مشكلة. فإذا كان واحد يجب عليه صلاة الجمعة والآخر لا مثل المسافر، وحكموا ولذلك فخصوا المنع بمن خوطب بالسعي إلى صلاة الجمعة، وحكموا بجواز البيع من طرف الآخر، يعني بحسب الطرفين، وصار اجتماعا موردية. نعم رجح جماعة آخرون عموم المنع من حيث الإعانة على الإثم، يعني فوتة تانية كبيرة وأجنبية، يعني بعنوان آخر، أنه هذا المشتري صحيح أنه بالنسبة له، بالنسبة له لا يحرم البيع والشراء، ولكنه يعين هذا على الحرام، فهذا إعانة على الحرام، إعانة على الإثم. لذلك فوتة أخرى أنه صار شيء يعني إعانة على الإثم، هل يصدق عليه إعانة على الإثم أو لا؟ هنا وايدي مسألة أخرى، يعني مسألة صارت، ولذلك صار بعنوان آخر صارت. نعم رجح جماعة آخرون عموم المنع من حيث الإعانة على الإثم، ويبدو أنه الشيخ رحمه الله صاحب الجواهر كأنه مؤيد له الترجيح. نتيجة في كلامه يقول فالأولى في، يقول هو رحمه الله نصه، فالأولى لعله النص تبعه يعني نتيجة في كلامه، فالأولى في الاستدلال على المطلوب في المقام بأن تحريم المعاملة أحد أمرين في تحريم المعاملة، إن كان التحريم لتوجه النهي إلى عينها أو وصفها اللازم كما في بيع الميتة ونكاح المحارم، فالتحريم من أحد الطرفين يستلزم التحريم من الآخر. يعني كيف بيع الميتة؟ يعني واحد مثلا نصراني يستحل بيع الميت أو أكل الميت، والبائع مسلم، هل يجوز بيع الميتة لمن يستحلها؟ طب بغض النظر عن الروايات والأدلة يعني، بغض النظر، بس هذه طرفي العقد، أحد طرفي العقد، واحد له يعني النكاح، النكاح المحارم، وحده يعني واحد هو يحرك، هو بالنسبه له حرام، مجوس مثلا اخت بيتزوج اخته مثلا بناء على الجواز النكاح مجوسي. فاذا كان النهي لتوجهه، فاذا كان لتوجه النهي الى عينها، عين العقد او عين المضمون، عين المتعلق او لازمه، فالتحريم من احد الطرفين يستلزم التحريم من الآخر. لأن ليش؟ لأن تحريمها على الوجه المذكور يقتضي فسادها، فإذا صارت فاسدة فصارت من الطرفين فاسدة وليس من طرف واحد، وهو يقتضي تحريمها من الطرف الآخر لكون التحريم من لوازم الفساد. هيك عم نقول بقى. وإذا كان النهي، وإذا كان التحريم لتوجه النهي فيها إلى أمر آخر خارج عن العقد وعن المتعلق عن العين وعن اللوازم، أمر آخر مثل بيع وقت، مثل بيع وقت النداء، وإن كان لتوجه النهي فيها إلى أمر خارج كما في البيع وقت النداء وبيع الأمة قبل استبرائها والعقد على المخطوبة، إن قلنا بتحريمه
لا يجوز بيع الأمة قبل استبرائها،
لا تستبرأ بمزدوجة من هلا هون. فالتحريم من أحد الطرفين لا يستلزم التحريم من الآخر إلا من جهة الإعانة على الإثم للأصل السالم عن المعارض. نعم قد يدعى كراهته، هذه تنفعنا وين؟ إذا كان مثلا اثنان كل واحد بيقلد شخص، هذا بقول حرام هذا بقول حلال، مثلا في عقد النكاح، في وطأة شبهة أو في عقد النكاح، بعضهم يقول مثلا أن إذا واحد تزوج امرأة في عدتها في العدة الرجعية فبلا تحرم عليه مؤبدا، في هالقول موجود يعني، وإن كان خلاف مشهور والإجماع بس موجود. فواحد ونقل لي عن بعض الأساطين أنه كان يعني يقول ذلك، وإن كان برسالة عملية لا، لكن الأوساط الداخل. و أو مثلا إذا وطأ امرأة زوجة في العقد في عدتها الرجعية أو أثناء زواجها تحرم عليها مؤبدا، مش في قول من الكلام؟ فواحد بيقول تحرم عليه، واحد بيقول ما بترحم عليه، هي مقلد، واحد يقول لا تحرم عليه، هو يقلد شخص آخر تحرم عليه أو العكس يعني. موجود. هذا موجود يعني، اختلاف التقليد يؤدي إلى نفس المسألة هذه بتصير يعني. فإذا ملخص كلامي رحمه الله أنه إذا كان النهي متعلقا بالعين أو باللازم حينئذ يؤدي إلى الفساد، والفساد مجرد صار فاسد شيء واحد، صار هو فاسد محل واحد، فاسد صار محل من الطرفين، فالطرفان فبصير حرام الاثنين. إذا كان متعلق بال يعني من أمر آخر حينئذ لا يدل على الفساد. أما المختار يعني إحنا شو بنختار الموضوع هذا ملخصا جدا، إذا تأملت شوي بالموضوع نقول إن التحريم في الآية تحريم وضعي وليس تحريما بمعنى يعني تكليفيا، بعبارة أخرى حرمت عليكم أمهاتكم، مش معنى إذا كان بمعنى العقد ليس تحريما تكليفيا، مش انه حرام تعمل عقد، إلا بنحو البدعة، بل يحرم يعني بمعنى يفسد العقد، لكن بمعنى العقد يعني فساد العقد، وليس بمعنى التحريم التكليف يعني في عقاب ولا في عارف شو.
بس يا صح
لا في الإنسان. بغض النظر عن الصح والفساد.
يعني الظاهر يمكن مش خلاف الظاهر.
حرمت عليكم شو؟ بحسب المتعلق. يعني أنت ظاهرها حرمت عليكم أمهاتكم، شو معناته؟ إذا كان وطأ صار حرام تكليفي. إذا كان عقد إن حرم عليكم وطأ أمهاتكم صار حرمة تكليفية. ما له معنى العقد صح أو فاسد. ما في وطأ صحيح وطأ فاسد، يعني هو وطأ بالنتيجة. إذا كان بمعنى يعني حرم عليكم أمهاتكم بمعنى العقد، يعني في عقد صار صحته لا في مجال يعني مجرد وضع يعني إنه صحيح أو فاسد بحسب المتعلق. ولذلك شو بنفع من هون؟
في ملزم بين العقد وجواز الوضع،
فإن التحريم في الآية تحريم وضعي بمعنى الفساد. نعم
في ملزم بين العقد وجواز الوضع، في ملزم
بين العقد
وجواز الوضع.
ايه معنى لا
إيه؟
بس اذا كان بمعنى الوطأ فيش عندي وطأ فاسد ووطأ صحيح، ما له معنى. وطأ بالنتيجة فعل حرم عليكم وطأ امهاتكم، فما له معنى نقول فاسد او صحيح. العقد يقال فاسد او صحيح، يعني ان التحريم في الآية تحريم وضعي بمعنى الفساد لا تحريم تكليفي، مش تكليف. وهذا يكون قرينة على ان المراد المتعلق المقدر هو تزوج امهاتكم. يعني احنا حرمت عليكم امهاتكم المتعلق محذوف، فبده شو دليل شو المقدر؟ حرم عليكم تزوج امهاتكم عقد عليها يعني او وطء امهاتكم. وغالبا بنقول ان هناك مناسبه حكم الموضوع، بس هون مناسبه اثنيناتهم وارده او لا. عموم تزوج والوطء وكل شيء يمكن يقال، شو المشكله؟ لكن اذا قلنا انه تحريم وضعي هذا يكون قرينة على أن المراد من أن المحذوف هو العقد الزواج تزوج وليس نفس الوطأ وليس وطأ أمهاتكم. وفساد العقد يكون للطرفين، وهذا قرينة على التلازم المذكور. نعم لو كان التحريم تكليفيا فلا مانع من كونه محرما من جهة ومحللا من أخرى. هذا ما تقريبا نوصل له. غدا إن شاء الله عز وجل نكمل مسألة ثبوت النسب، نفوت فيها
مسألة مولانا مسألة
والحمد لله
خرج عن الدرس
رب العالمين.